نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول ويسأل عن أفضل الأعمال الصالحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول أولا إن هناك قاعدة مفهومة من الكتاب والسنة، وهي أن كل ما يقوم به الإنسان المسلم من حركة في هذا الوجود يريد منها الخير، أو يريد أن تكون سببا ومعينة على الخير، فهي عبادة ولله الحمد والمنة، من أكل أو شراب أو نوم أو عمل أو غير ذلك. لأن الإنسان المسلم كل ما يقوم به كما قلت هو إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى وكان مخلصا في ذلك. يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن مقتضى هذه الآية أن المحيا والممات كله لله سبحانه وتعالى، أو يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى، وإذا صرف لله سبحانه وتعالى حسب أمره أو حسب نهيه في حالة الكف فإن في ذلك الأجر والثواب. أما أن نعدد لك بعض الأعمال الصالحة فهي ولله الحمد كثيرة وكثيرة، وبخاصة إذا قلنا أنها تشمل الحياة كلها وكل حركة في هذا الوجود أو في حياتك، إما أن تكون لله أو أن تكون للشيطان. فنقول استجابة لسؤالك أن الأعمال الصالحة كثيرة، وهذه الأعمال يستطيعها الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعلى الإنسان أن يكون مؤديا لما يستطيع عليه، أما ما لا يستطيع عليه فقد جاءت الآيات الكريمات وجاء الحديث النبوي الشريف أن ذلك ليس مكلفا به على تفصيلات عند الفقهاء. يقول الله عز وجل في حديثه القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذه هي القاعدة الثانية التي ينبغي أن يكون الإنسان المسلم عارفا بها، فإن عبادتك وإن كانت كثيرة فإنما مردها أو فإن مرجعها إليك، وليس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله غني عنك وعن عبادتك، ولكنه كلفك بذلك من أجل نفسك ومن أجل أن يثيبك على ما فعلت. من الأعمال الصالحة أول شيء بعد التوحيد والإيمان ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بالصلوات المفروضة مع الجماعة في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد له نزله من الجنة، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري. فالصلاة فيها راحة وسعادة في الدنيا والآخرة، وفيها اللذة التي لا تضاهيها لذة، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال يا بلال: أرحنا بالصلاة. ثانيا، قراءة القرآن الكريم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وقال ابن رجب: لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم. ثالثا، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. رابعا، صيام التطوع. فللصائمين باب لا يدخل منه أحد غيرهم. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. خامسا، إطعام الطعام للمحتاجين والمساكين. عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي. سادسا، كفالة الأيتام. جاء في فضلها من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. سابعا، الانشغال بالعلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وروي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى عند موته، فسئل عن ذلك فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ثامنا، التوبة من الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة أيها المستمعون الكرام هي الاعتراف بالذنب والندم والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه. فالتوبة رجوع العبد إلى الله وخلعه لكل ذنب وقع فيه لينال الرحمة والعفو من خالقه، فالله يحب التوابين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهي سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهي أيضا سبيل لتبديل السيئات حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وسبب للحصول على دعاء الملائكة واستغفارهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هنا السائل الجيلي من السودان يقول: أنا أصلي بعد كل صلاة ركعتين، هل هذا هو المشروع؟
الجواب يا أخي السائل من السودان: يجوز لك أن تصلي بعد صلاة الظهر والمغرب والعشاء ما شئت من النوافل، أما الصلاة بعد الفجر وبعد العصر فلا يجوز لك أن تتنفل بعدهما لعموم الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في هذين الوقتين، ويستثنى منهما ذوات الأسباب مثل صلاة الطواف ببكة إذا طاف بعد العصر، لا بأس أن يصلي صلاة الطواف أعني ركعتي الطواف، ومثل صلاة الكسوف، ومثل تحية المسجد على أصح قولي العلماء. هذه هي الأوقات التي يتنفل فيها الإنسان كما يشاء، وهذه الأوقات الأخرى لا يجوز له أن يتنفل فيها إلا إذا كانت صاحبة سبب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا السائلة أم محمد تقول: هل يجوز إخراج الصدقة على الجيران والأقارب أم لا بد أن تكون للفقراء من غيرهم فقط؟
الجواب على هذا السؤال أن الله بين بنفسه الجهات التي يجب أن تصرف فيها الزكاة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهذه الأصناف هي التي تصرف إليهم الزكاة. فإن كان الأقارب والجيران من هؤلاء الأصناف وكانوا مما لا تجب عليك أو عليك النفقة، جاز أن يدفع لهم من الزكاة، ولا يلزمه أن يقول لهم إنها زكاة. أما صدقة تطوع فالأولى صرفها للأقارب ما داموا في حاجة إليها. ففي سنن النسائي والترمذي من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. والخلاصة أن الأقارب والجيران إذا كانوا فقراء فإنهم أولى بالزكاة من غيرهم، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصرف إليهم شيء من ذلك. وأما الصدقة فالباب فيها أوسع، وللإنسان أن يتصدق على من يشاء، ولكن الصدقة على الفقراء والمساكين هي أولى وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق.
هنا السائل أبو علي من مكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتي. يقول: حيث أنني طلقت زوجتي عبر الجوال برسالة وكتبت لها الآتي: أنت طالق ثلاثة. يسأل يقول: هل وقع الطلاق؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فزوجتك هذه مطلقة على كل حال طلاقا شرعيا موافقا لطلاقا شرعية، لكن الطلاق بأنك قلت أنت طالق بالثلاث، هذا بالثلاث لا حاجة فيه، وهو من الطلاق البدعي، فهو زيادة عندك أخطأت بها. فيجب على كل إنسان أن يقول أنت طالق وفقط، أما بالثلاث أو طالق ثلاثا فهذا ثلاثا وكذا هي مما نهي عنه، وعلى هذا لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين. فإن كنت طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتها طلقتين فإن هذه الطلقة هي الثالثة، وبالتالي تحرم عليك إلا بعد أن يأخذها أو أن يتزوجها إنسان ثم تطلق منه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل سليمان من القصيم يقول: أخي مشلول شلل رباعي لا يستطيع الوضوء، لذلك هو دائما يتيمم عند كل صلاة. سؤاله يقول: هل يتيمم لكل صلاة أم يكتفي بتيمم واحد في حال لم ينتقض وضوءه؟
الجواب يا أخي السائل: أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي أخاك،
اللهم أمين،
وأن يشفي كل إنسان أصيب بمثل ما أصابه أو أكثر أو أقل،
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، التيمم هل يقوم مقام الماء في كل حال أو لا؟ هناك خلاف بين العلماء، ولكن الصواب أنه يقوم مقام الماء وأنه طهور وأنه يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود أو كان المكلف غير قادر عليه من أجل مرض ونحوه. فالحاصل أن التيمم يقوم مقام الماء وهو طهور تصلى به الصلوات الكثيرة حتى يهتدي المرء إلى الماء، أو يجد الماء إن كان مفقودا أو يستطيع استعماله. إن كان عاجزا قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى التراب طهورا. وعلى أي حال فإن لأخيك أن يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يسأل يقول: من سقط عليه بناء هل هو شهيد؟
الجواب: ثبت في السنة الصحيحة تعداد جماعة من الشهداء غير شهيد المعركة، ومنهم من سقط عليه بيت أو سور أو جدار، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وجاء ذكر أصناف آخرين في أدلة أخرى، هذا ما اقتضاه الجواب على سؤالك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل أبو سليم من السودان يقول: رزقت بولدين والحمد لله، وبقي أسميهم، يبدو أنه يقصد أن يعق عنهم، هل يعق بثلاث أم أربع؟
الجواب يا أخي السائل: أولا نبارك لكم وندعو الله أن يكونا من الذرية الطيبة الصالحة، وكأنك تسأل عن العقيقة عليهما، فنقول لك: العقيقة أولا غير واجبة عند الجمهور من الفقهاء، منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل هي سنة في قول عامة أهل العلم. فمن رزقه الله ولدا أو بنتا سن له أن يعق عنه، كما جاء في حديث حفصة بنت عبد الرحمن أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. رواه ابن حبان وأحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح. قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة واحدة لم تحصل العقيقة. انتهى الجواب على هذا السؤال. فإذا أنت إن السنة أولا ليست بواجبة، ثانيا السنة أن تعق عن الذكر بذبيحتين وعن الأنثى بذبيحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وشكرا له على ما من به عليك من هذه الذرية، والتي كما قلنا نسأل الله عز وجل أن تكون صالحة هي وكل ذرية للمسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. لكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.